بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحها في الدارين، آمين. فصل في علم التفسير. التفسير علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبيان معانيه، واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك، يعني وسائل بقى التفسير والفهم والمعاني اللي هي علم الآلة، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، ويحتاج لمعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. يبقى أي إنسان هيخش في علم تفسير القرآن لازم يحصل الأدوات الأول. إيه هي الأدوات؟ أنت هتسافر لازم تجيب العربية أو السيارة أو الطائرة اللي هتنقلك، وتحضر الملابس بتاعتك، وتاخد الشنطة، وتاخد معاك الأموال اللي هتكفيك هناك. دي كلها الوسائل اللي تحقق مقصودك. أنا عايز أفسر القرآن، ما جيش كده هاجم عليه. انا شفت ناس واحنا في الكليه تبع جامعات الاخوان والجامعات الاخرى، يقعدوا طلبه لسه ما تعلموش اي حاجه، يقروا قران وكل واحد يقول انطباعه عن الايه اللي بيقراها. طب اتعلمت منين عشان تنطبع انت وعشان تعبر انت اصلا؟ اذا كنت في ثانويه عامه السنه اللي فاتت وبقيت في كليه الطب السنه دي، مين علمك علشان اصلا تقرا كتاب الله وتتجرأ وتقول؟ هم الاخوان اتربوا بالطريقه دي، يعملوا مقرأة يلفوا حوالين بعض. مين اللي ماسك المقرأة؟ واحد منهم. لم يحصلوا علم اللغة، ولم يحصلوا علم الآلة، ولا البيان، ولا علم التصريف، ولا علم الناسخ والمنسوخ، ولم يجلسوا على شيخ، وفضلوا كده لحد ما كبروا بالطريقة دي. كبروا بالطريقة دي، كل واحد يتجرأ على كتاب الله وينطبع انطباعاته. حتى سيد قطب نفسه اللي هو صاحب الظلال اتعلم من مين؟ كان صحفي وخريج اداب، واخد بالك؟ كان يعرف منين ان هو يتجرأ على كتاب الله؟ ارى منين احاديث النبي؟ عرف منين الناسخ والمنسوخ؟ ايه هي القواعد اللي كان يسير عليها؟ مجرد اديب بيقرا كتاب القران على انه بيقرا قصه، ثم يقول انطباعاته مع هذه الايات، ثم كتبه ظلال، عمل اسمه ظلال القران، وجعلوه التفسير المعتمد. فهمت؟ شفت بقى الضلال المبين؟ شفت الضلال المبين اللي غشوا بيه الناس على مدى قرون، حتى ان عدد طبعات ظلال القرآن الكريم اكتر من عدد طبعات اي تفسير اخر في العصر الحديث. يعني نشروه انتشار كبير، ونشره انتشر الجهل. اقرأه واهدى. بيقول لك عشان تخش في تفسير القرآن ومعرفة معانيه وحكمه واحكامه ومراد الله منه، لابد انك تجيب معاك ايه قبل كده، تستعد ازاي؟ علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات، وكمان معرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ. شفت بقى؟ فمش كل واحد كده يقرأ لك قرآن آية وبعدين يبتدي إيه، عنده شوية لباقة وحافظ كام بيت شعر وعنده كده مظهر وحلو وجايب جلبية الدفة، كان في العمرة ما شاء الله، ولا الأصيل، وحط غطرة ورب دقنه وبص في المراية قال لك والله أنت تنفع شيخ، وراح وقف قدام الناس يكلمهم. ما ينفعش كده، احنا أسينا من هذه النوعية وما زلنا نعاني من هذه النوعية. غشوا الناس، عرضوا دين مغشوش، مش دين النبي، ده دين مغشوش. فهمت بقى ازاي؟ وعلشان كده احنا بنعاني من هؤلاء جميعا. وقد اكثر الناس فيه من الموضوعات. الموضوعات يعني ايه؟ يعني وضعوا تفاسير كثيرة. الناس يقصد بالناس مين؟ العلماء اللي هم حصلوا الوسائل دي. عشان كده تفاسير القرآن كتير قوي، يعني هقول لك آلاف التفاسير اللي مطبوع منها نذر ضئيل جدا من المخطوط. كل عالم ما شاء الله ربنا يكرمه يحصل هذه الأدوات على مدى 40 سنة من عمره، يقعد 40 سنة يحصل الأدوات دي، واخد بالك، ويجلس مع العلماء وحافظ القرآن كله، واخد بالك، بقراءات مختلفة، وقرأ على ده وقرأ على ده وحضر عند ده لحد ما يبتدي بعد سن 40 يبتدي يدوب يجيب ورقة وقلم ويبتدي يدون تفسير للقرآن. فهمت؟ فالعلماء اللي عملوا كده كتير بقى، تفاسير القرآن كتيرة قوي، هديك نماذج. وكل عالم بيهتم بالمجال اللي هو برع فيه، يعني واحد برع في علم النحو فيقوم يتناول القرآن من جهة علم النحو، فياخد الإعراب وياخد ايه مواقع الكلام. واحد يهتم بعلم البيان والإعجاز زي الجرجاني وزي الكشاف زي الزمخشري في الكشاف، يقوم يهتم بوجوه الإعجاز اللغوي. واحد تاني يهتم بالتاريخ وتواريخ الأمم، يقوم يهتم بالقصص اللي في القرآن. واحد تاني يهتم بالفقه، يقوم يهتم بالأحكام المتعلقة بالآيات القرآنية. واحد تاني يهتم بالأمور الطبيعية اللي هي في الحياة، يقوم يجيب لك مثلا، لأنه رب العالمين خلق السماوات وذكر بعض الحشرات والإنسان وبعض الحيوانات، يقوم يبتدي يمعن بقى في الكلام في السماوات والأرض والأفلاك والأبراج والحيوانات وأسرار خلق الله وتدبيره في خلقه وصنعته. فكل واحد يتناول القرآن من الجانب اللي برع فيه، لكن بعد تحصيل الأدوات، بعد إيه؟ تحصيل الأدوات. وقد أكثر الناس فيه من الموضوعات ما بين مختصر ومبسوط، وكلهم يقتصر على الفن الذي يغلب عليه. فهمت بقى؟ كل واحد يقتصر على الفن اللي هو الحاجة اللي برع فيها من هذه الأدوات المذكورة كلها. فالزجاج والواحدي، الإمام الزجاج له كتاب إيه اسمه المعاني، معاني القرآن، كان بيهتم باللغة، يهتم بمعاني المفردات. فهمت؟ فالزجاج والواحدي في البسيط يغلب عليهما الغريب، يعني في علم اسمه غريب القرآن. يعني إيه غريب القرآن؟ يعني الألفاظ اللي في القرآن، فاكهة وأبة، يعني إيه أبة؟ قصورة، يعني إيه قصورة؟ يمسك لك بقى كل كلمة ليها تحتمل معاني، واخد بالك، يقوم ايه يكتب لك معاني. فاهم؟ يسموه ايه؟ علم غريب القرآن. يبقى كان بيهتم ببيان الألفاظ القرآنية التي لها معاني قد يستغربها الإنسان لبعده عن اللغة العربية الأصيلة. فاهم؟ والثعلبي، الثعلبي بقى تفسير الإمام الثعلبي يغلب عليه القصص، كان راجل قصاص يحب القصص، والقرآن فيه قصص أنبياء وقصص الأمم السابقة، فتناول قصص الأنبياء وممتلئ بالإسرائيليات. فنحذر من إيه؟ من أنك أنت تسلم عقلك ليه. ليه؟ لأنه غلب عليه كثير من الإسرائيليات. والزمخشري، الزمخشري طبعا هو أول وأحسن وأفضل، واخد بالك، من تكلم في الإعجاز اللغوي في القرآن، لأنه كان إمام في اللغة، الزمخشري. كويس؟ الزمخشري كتاب اسمه ايه؟ الكشاف، يعني بيكشف عن مواطن الاعجاز اللغوي في القرآن الكريم، لان ربنا اعجز الخلق والانس والجن ان يأتوا بسورة مثل. فهم؟ ايه بقى وجوه الاعجاز؟ وهو كلام كسائر الكلام. قال لك لا، ده مش كسائر الكلام، ادي هنا وجه اعجاز، مش كل الناس تعرف تقول كده، ولو اجتمع الناس عشان يقولوا كده ما يعرفوش. ومسك بقى آية آية وصورة صورة يبين وجوه الاعجاز فيها، في كتاب ماتع اسمه الكشاف. الا ان الزمخشري مشكلته انه كان معتزلي، لكن بالرغم انه معتزلي يعني عقيدته فيها نوع من الفساد شويه، يعني ملخبط شويه في العقيده، لكنه كان راجل لغوي قوي. الامه بالرغم من كده اهتمت بكتاب الكشاف. ليه؟ لان لما فيه من علوم لغويه. وقال الامام ابن المنير المصري رحمه الله، عمل ايه؟ مسك الكشاف كلمة كلمة وعمل تعليق عليه تحت يبين الحتت المعتزلية اللي فيه، واخد بالك، علشان يحذرك، يقول لك خد بالك هيدي لك حتة من عقيدته في وسط الكلام هنا، يروح ايه كاتب لك في الآمش احذر الحتة دي والصواب فيها كذا وكذا. ده مين؟ ابن المنير، عشان كده اذا اشتريت الكشاف لابد ان تشتريه بتعليقات ابن المنير. فهمت ازاي؟ ما تشتريهوش لوحده، تشتريه بتعليقات مين؟ ابن المنير، لان ابن المنير سني والكشاف معتزلي والاثنين علماء كبار في اللغه. فهمت؟ وكل واحد بيغلب عليه في اثناء تفسير القران انه يبص عقيدته واعتقاده. فهمت بقى ازاي؟ فالكشاف كان كل شويه، يعني مثلا المعتزله ينكروا رؤيه الله في الجنه، واحنا عندنا في اهل السنه ان الناس هيروا ربهم في الجنه، مش كده برضو؟ وجوه يومئذ ناظره الى ربها ايه؟ ناظره. يقوم الزمخشري في القران يقول لك ناظره يعني منتظره فضل ربها، لانه ينكر ايه؟ خدت بالك بقى؟ فلما تيجي تقرا وانت مش واخد بالك تقوم ايه؟ تخش في مخك اللي يقوم يجيب لك ابن المنير يقول لك خد بالك هنا بقى ايه، خرم شويه. يعني كان بالظبط الزمخشري كان ماشي بلا فرامل، عربيه بلا فرامل، فجالك ابن المنير ركب لها فرامل. فهمت بقى ازاي؟ فتيجي تقراها كل ما يجي يحاول يعمل حادثه يفرمل يقول لك خد بالك هنا هتعمل حادثه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى ناخد بالنا، هتشتري الزمخشري الكشاف تدور على ايه؟ على الزمخشري بتعليقات ابن المنير، دونها دي المعلومه دي عشان ما ايه؟ ما تشتريش عربيه بلا فرامل تقوم تعمل حادثه، لكنها عربيه فخمه جدا، احدث موديل. الزمخشري فخم جدا في اللغه، راجل فخم جدا، عقليه لا تتكرر. فهمت ازاي؟ لكن فخامة هذه الفخامة ما كانش فيها فرامل بس، فجاب ابن المنير دخلها في الصيانة ركب لها فرامل. فهمت بقى ازاي؟ ظبطها بقى. والزمخشري علم البيان، يبقى الامام الزمخشري كان اهتم بعلم البيان الاعجاز اللغوي. والامام فخر الدين، الامام فخر الدين الرازي كتاب مفاتح الغيب، تفسير قران عظيم، من ده مات 600 وكسور هجري، يعني في القرن السابع. الامام فخر الدين الرازي ده من نسبه للري رضي الله عنه وارضاه، له كتاب عظيم ماتع اسمه مفاتيح الغيب في القران، بيهتم بيه ايه؟ الامام الرازي ده قضى عمره يرد على طوائف الكفار والملاحده والفلاسفه، واخد بقى، والمجسمه والمجرمين والجاهله والمتجرئين على عقائد المسلمين، في كل بقى ايه، في اللي في عصره والسابق لعصره، تفرغ للشغلانه دي. فكان راجل في علم التوحيد وعلم المنطق وعلم الحجه والبيان مفيش بعد كده. فهمت ازاي؟ فعشان كده اهتم في كتابه ايه؟ بالامور المتعلقه بالعقائد وضبط العقائد. فهمت بقى ازاي؟ فتعلم ايه؟ فاهتم بعلم الكلام اللي هو علم العقائد. وما في معناه من العلوم العقلية. واعلم ان من المعلوم ان الله تعالى انما خاطب خلقه بما يفهمونه، طبعا لان ربنا مش هيخاطبنا بحاجة ما نفهمهاش، والا يبقى كلفنا فوق طاقتنا، لابد يكلمنا بحاجة نفهمها. ولذلك ارسل كل رسول بلسان قومه، يعني بلغة قومه، وانزل كتابه على لغتهم. وإنما طب إذا كان المسألة كده، طب ليه محتاجين تفسير بقى؟ إيه أسباب إن أنا إذا كان هو قرآن عربي مبين نزل على نبي عربي وعلى أمة عربية، طب خلاص هفسره إيه؟ هفسر لك لغتك؟ فهمت إزاي؟ طب ليه بقى بحتاج التفسير؟ خد بالك الكلام مهم. وإنما احتيج إلى التفسير لما سنذكر بعد تقرير قاعدة، وهي أن كل من وضع من البشر كتابا فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح. يعني انت ما بتكتب كتاب عشان الناس تقرأه، ما بتكتبش معاه مذكرة تفسيرية، انت بتكتب الكتاب على ان ايه؟ كلام فيه واضح الناس تقرأه تفهمه، صح ولا لا؟ طيب. وإنما احتيج الى الشروح لأمور ثلاثة. ليه بقى بنحتاج نشرح؟ لان واحد من امور ثلاثة. فهمت بقى ازاي؟ احدها كمال فضيلة المصنف، كلما كان المصنف عظيم كلما وعظيم الفائدة كلما احتاج واحد ينوه على فائدة كل ايه جزء فيه. لان الانسان لما بيجي يقرأ من غير ما حد يعمل له اضواء كده سبوت لايتس على الحاجات المهمة، حتى انت ما تيجي تقرأ في كتاب تضطر تحط خط كده ايه فوق الحتة المهمة او تحت الحتة المهمة علشان عينك تجي لها على طول لما توصل لها. يعني دليل ان في نقاط مهمة قد تغيب على الانسان في سرعة قراءته، يوم يجي التفسير يركز لك على النقط المهمة. يبقى التفسير يعمل لك ايه؟ يسموه سبوت لايتس. يعني ايه؟ يعني يعمل لك اضاءات كده، اضاءات كده على الحتت المهمة، لاحسن في زحمة الايه؟ القراءة السريعة تفوت عليك. فهمت؟ يبقى ايه؟ كمال فضيلة المصنف، فإنه لقوته العلمية يجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز. فربما عسر فهم مراده. ليه؟ من شدة الإيجاز. ساعات يجي يختصر لك حتة مهمة أو كبيرة، اختصرها في كلمتين ثلاثة، يوم يجي لك بقى المفسر يروح فاردها لك. فهمت؟ فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفية. ومن هنا كان شرح بعض الأئمة تصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له. وعشان كده بعض الأئمة كان يكتب لك الكتاب ويشرحه، هو اللي كتبه وهو اللي يشرحه. ومشهورة جدا في علماء الازهر، كان سيد الدردير مثلا، سيد الدردير عمل الخريدة البهية شعر كده عقائد المسلمين، وراح هو اللي شرحها بعد ما كتبها، راح شارحها بنفسه. جاء ابنه تلميذه الشيخ الصاوي راح شارح شرح شيخه، شرح الشرح. ويجي لك ناس بعديه تعمل حشية على الشرح، وبعدين حشية على الحشية، يعني وبعدين حشي المحشي. واخد بقى كل ده ليه بقى؟ علشان خايفين لحسن الانسان في سرعة قراءته تفوته نقط مهمة. فهمت بقى ازاي؟ دي اول حاجة. اول حاجة ان ممكن يبقى المصنف في بعض الالفاظ الوجيزة تحتاج واحد يفردها ويبسطها. فهمت ازاي؟ وفي بعض النقاط الهامة التي قد تغيب على الانسان اثناء قراءته السريعة يقوم ينوه لك عليه. دي أول سبب في التفسير. تاني سبب، ثانيها قد يكون حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر، فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه. يعني ربنا سبحانه وتعالى مثلا في القرآن ساعات يحذف حاجات للعلم بها، لكن لما تيجي أجيال ضعيفة في اللغة العربية تفتكر أن المحذوف مهمل. لا، ده المحذوف مراد لأنه معلوم. فيجي مثلا يقول ايه؟ من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا. طب ما قالش الايمان بالملائكة ولا الكتاب المنزل ولا بالرسل ولا الله، محذوف اهو لكنه مراد، يعني كأنه كمل. واخد بالك؟ زي من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فاولئك لهم اجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقوم يجي لك واحد يكون عنده نوع من الغباء يقول لك ايه؟ يبقى الايمان بالله واليوم الاخر منجي فقط، اما الايمان بالرسل مش مهم لانه مش مذكور في الايه. نقول له تعالى هنا يا استاذ اهدى شويه، خد نفس عميق واهدى شويه. ربنا حذف هنا الموضوع لانه ذكره في موضع اخر، الايمان بالرسل ذكره في موضع اخر، اهدى وخد نفس عميق وما تتسرعش يا استاذ. وعلشان كده كان في اول القرن الماضي واحد ازهري متسرع، راح كاتب كتاب ألفه بناء على آية سورة البقرة اللي هو إيه؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاب الآية دي قال أهو ما فيش إيمان بالرسل ولا إيمان بالملائكة ولا إيه، بقى خلاص يكفي الإيمان بالله واليوم الآخر كمنجي. ألف على هذه الآية، الدنيا اتقلبت عليه طبعا، قلعوه عمته وقالوا تعالى اتعلم من اول وجديد، بقى تعالى اتعلم من اول وجديد، انت لابس عمه على جزمه مش على راس. فهمت بقى؟ بكلمك جد، قالوا له كده كلام قاسي، العلماء قالوا له كلام قاسي عشان يفوقوه، لانه في احيانا يبقى شيء مختصر موجز في موضع لكن بسطه في موضع اخر. ربنا في موضع اخر في سوره النساء يقول ايه؟ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. أو الإيمان بالرسل ينهو، بس مش مذكور هناك ليه؟ اكتفاء. فهمت بقى؟ ادي اهميه التفسير بقى، انه ممكن واحد يفتكر ان في موضع معين لم يذكر فيه شيء يقوم يكتفي بهذا الموضع وينسى انه مذكور في موضع اخر، يقوم يجي التفسير يفهمك. فهمت بقى ازاي؟ يبقى دي حاجه تانية. قد يكون في حذف بعض مقدمات الاقيسه او اغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها او لانها من علم اخر، فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومرتبه. ثالث سبب للتفسير احتمال اللفظ لمعاني ثلاثة. اللفظ بيحتمل ايه؟ يحتمل الحقيقة، ويحتمل المجاز اللي هو الاشتراك، واخد بالك، ويحتمل المعنى اللازم ما يلزم منه. ايه هو المعنى اللازم؟ لان في حاجة اسمها ايه؟ دلالة المنطوق ودلالة اللازم. المنطوق هو دلالة اللفظ حال النطق، واللازم هو ما يلزم من اللفظ عقلا. فهمت ازاي؟ يعني اما اقول لك مثلا سافر بالطائرة حتى تقضي لهذه المصلحة في الجهة الفلانية، يلزم منه انني لم اسمح لك ان تسافر بالايه؟ بغير الطائرة. يا ما تسافرش بالقطر، ولا تسافر بالباخرة، ولا تسافر بالسيارة، مع ان انا ما قلتش لا سيارة ولا فعلا، انا قلت لك سافر بالطائرة. يبقى يلزم من تحديد الوسيلة النهي عن اي وسيلة اخرى. طب انا فهمت منين النهي عن اي وسيلة اخرى؟ باللزوم العقلي. فهمت بقى ازاي؟ علشان كده المصريين يقول لك انت ما عندكش مفهومية. المفهومية اللي هي ايه؟ انك تفهم ما وراء اللفظ. فهمت بقى ازاي؟ يسموها ايه؟ اللازم. فيقوم ايه؟ اللفظ بيبقى له دلالة في المنطوق، وهذه الدلالة قد تكون حقيقية وقد تكون مجازية وقد تكون لللفظ اشتراك في المعنى. زي ما اقول لك العين دي في لغة العرب ليها معاني كتير، العين الباصرة، وعين الماء، والعين بمعنى الذهب، والعين بمعنى ذات الشيء. طب انا اقصد ايه بكلمة العين بقى هنا في الموضع ده؟ فهمت بقى ازاي؟ يبقى لازم، عشان كده ده كل ده يحتاج الى التفسير. ناخد بالنا من الحاجات دي. يبقى احتمال اللفظ لمعاني ثلاثة، كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام. فهمت دلالة الالتزام؟ فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه بشر من السهو والغلط وتكرار الشيء وحذف المهم وغير ذلك. دي في التصانيف البشر بقى، مش في القرآن. يعني ممكن وانت بتصنف حاجة حتى في تخصصك تغفل نقطة معينة وانت بتكتب في زحمة التأليف، وبعدين بعد ما تخلص وتطبع الكتاب تلاقي نفسك ده الحته دي كنت عايز ابسطها، ده الحته دي انا نسيت اقولها، تقوم تعمل مذكره تانية تدفقها بالكتاب في الطبعه التانية. فهمت ازاي؟ وتيجي في الطبعه الثالثه تقول ده انا في الحته الفلانيه كمان كنت ناسي واخطات، لان زاد علمي وساعه ما الفت كنت متصور ان الامر على كده، لا ده انا وهكذا. وعشان كده لا تنتهي ايه الاضافات في كل طبعه في نفس المصنف بيد الذي صنف نفسه. فهمت بقى ازاي؟ يبقى عرفت انت ليه الناس بتحتاج للتفسير بالرغم انك انت بتفسر له ما قيل بلغته؟ لاحدى الثلاث اسباب دي. فهمت بقى؟ واذا علم هذا فنقول ان القرآن انما انزل بلسان عربي مبين. مبين يعني واضح، في زمن افصح العرب وكانوا يعلمون ظواهره واحكامه، أما دقائق باطنه فإنما كان يظهر لهم بعد البحث والنظر من سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر. بالرغم أنه هو على أفصح العرب نزل، إلا أن بالصحابة تروح تسأل النبي في القرآن، يلتبس عليهم بعض المعاني في القرآن وهم أفصح العرب. فهمت إزاي؟ فيقولوا إيه؟ كسؤالهم لما نزل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه؟ ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك، واستدل عليه بقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وكسؤال سيدتنا عائشة رضي الله عنها عن الحساب اليسير، فقال ذلك العرض فسوف إيه؟ لأن النبي كان بيقول إيه؟ من نوقش الحساب عذب، قامت سيدتنا عائشة بتقول له يا رسول الله مش ربنا بيقول ايه حسابا يسيرا؟ فمنين بقى من نقش الحساب عذب؟ يعني اختلط عليها فهم معنى جاء النبي به يناقض في ظاهره معنى في القرآن. فهمت؟ ربنا بيقول نحاسبه حسابا يسيرا، ونبينا بيقول ايه من نوقش الحساب عذب. فراحت ستنا عائشة بتسأل النبي كيف تقول ذلك يا رسول الله والله يقول حسابا يسيرا؟ فقام قال لها ايه ذاك العرض يا عائشة وليس المناقشة، انا بقول نوقش الحساب وربنا والحساب يسير، يعني يعرض عليه اعماله ما يناقشوش عليها ويقول له ادخل الجنة، ده الحساب اليسير. فهمت ازاي؟ لكن اول ما يعرض عليه اعماله ويقول له استنى هنا هسألك هناقشك يبقى تعذب بقى. فهمت بقى ازاي؟ يبقى النبي بيتكلم من جهة والقرآن بيتكلم من جهة. يبقى قد شوف بس ستنا عائشة دي كانت فصيحة من كبار الفصحاء، رغم من كده اختلط عليها معنى فسألت النبي، علشان كده اختلاط المعاني قد يستدعي السؤال من افصح الخلق. فهمت ازاي؟ وكقصة عدي بن حاتم في الخيط، ربنا سبحانه وتعالى ايه قال ايه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. فقام حاتم عدي بن حاتم الطائي عمل ايه؟ هو عربي فصيح، راح حط عقال اسود وعقال ابيض على المخده بتاعته وقعد ياكل لحد ما يتبين اللونين في الظلمه. فهمت ازاي؟ متصور الخيط الابيض يعني اي حاجه لونها ابيض. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وسادك عريض، يعني مخدتك هي السماء كلها مش المخدة اللي في بيتك اللي انت حطتها. فالمقصود به طلوع الفجر الصادق. فهمت ازاي؟ المقصود بالخيط الابيض من الخيط الاسود مش الخيط اللي العقال بتاعك، لا ده طلوع الفجر الصادق. يعني قد يختلط المعنى على الفصحاء اهو. فهمت؟ وعشان كده قال له اذا تكون عريض القفا الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي حينام ويبقى وسادته السماء كلها والافق تبقى قفاه عريض قوي. واخد بالك؟ هو بقى افتكر ان مخدته دي هي دي حط عليها الخيط الاسود والخيط الابيض وقاعد بقى ياكل ويبص لما يتبين طب ما المغرب هيقرب جدا ولسه ما بداتش الصيام. فهمت؟ ويكون قافل الشباك كمان وقافل على نفسه مش هيجي له ضوء. فما ينفعش. يبقى المقصود بالخيط الابيض والخيط الاسود ايه؟ الفجر الصادق اللي هو موعد الصلاه، اول ما الامام المؤذن الله اكبر عشان تصلي الفجر امتنع عن الاكل، هو ده الخيط الابيض من الخيط الاسود. فهمت بقى؟ ولم ينقل الينا عنهم تفسير القران وتاويله بجملته. ما حدش من الصحابه مسك بقى القران كده ايه ايه وقعد يفسر لنا ويكتب. ليه بقى؟ مش محتاجين. جيل مش محتاج، اللي وقف قدامهم مواضع معينة سألوا فيها النبي والباقي واضح. فهمت؟ فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون إليه، يعني نحتاج إننا إيه؟ إننا نسأل عن أشياء تغيب علينا وزيادة كمان. ليه؟ لأن إحنا أقل فصاحة منهم، يبقى إحنا محتاجين إننا نسأل زي ما سألوا، ومحتاجين أكتر منهم إننا نتعلم اللغة عشان نبقى فصحاء زيهم. فهمت بقى؟ وزيادة على ما لم يكونوا محتاجين إليه من أحكام الظواهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم، فنحن أشد الناس احتياجا إلى التفسير. ومعلوم أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها، وبعضه من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه. ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه ويرجع في تفسيره إليه من معرفة مفردات ألفاظه ومركباتها وسياقه وظاهره وباطنه وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم ويدق عنه الفهم. والفهم اللي هو إيه؟ الوهم اللي هو الخيال يعني. بين أقداحهم حديث قصير هو سحر وما سواه كلام. يعني ايه في وسط كلام الكلام القصير الموجز ده؟ يعني في معاني كثيرة قوي كالسحر، فمحتاج من ايه يخرج ايه ما فيها من كنوز. وفي هذا تتفاوت الاذهان، الناس بقى اذهانها وقدرتها على الفهم تتفاوت طبعا، وتتسابق في النظر إليه مسابقة الرهان، فمن سابق بفهمه وراشق كبد الرمية بسهمه، زي اللي بيصطاد كده ايه المعنى، يقوم ايه واحد يصيب المعنى المظبوط والتاني يقلش يجيب معنى مش هو المراد. فهمت بقى؟ وراشق كبد الرمية بسهمه، وآخر رمى فأشوى، يعني لما رمى رميته جت في دماغ الفريسة، يعني أصابها في عينها. فهمت ازاي؟ وخبط في النظر خبط عشواء، ومنهم من يخبط في النظر خبط عشواء، يعني بيقول اي كلام كده، وزي المصريين يقولك بتيجي مع الاعمى طبات. فهمت ازاي؟ يعني يبقى اعمى ويروح ضارب ضربه كده تروح خبطه في الهدف، بس ايه ده حظ بقى، ده خبط عشواء، ده ما ينفعش، العلم ما يجيش بالحظ. فهمت؟ كما قيل، وأين الدقيق من الركيك، وأين الزلال من الزعاق. فتاخد بالك الفرق بين الجهل والعلم، يعني كأنهم بيوصفوا زلال القرآن، كتاب زلال القرآن أهو، ده بقى إيه زعاق وليس زلال. واحد قاعد بيزعق 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 لما عمل لنا جلبة، وفي الآخر تدور على العلم اللي وراء هذه الجلبة، لا يوجد علم، يوجد عواطف وشغل إيه يعني حماسة أكثر منها علم متزن. فهمت؟ وقال القاضي شمس الدين الخويي رحمه الله، شمس الدين الخويي ده كان معاصر للإمام الرازي، ونسبة إيه لخوية، دي قرية من أذربيجان. فهمت؟ وقال القاضي شمس الدين الخويي رحمه الله، علم التفسير عسير يسير، يعني صعب سهل، أما عسره فظاهر من وجوه أظهرها أنه كلام متكلم لم يصل الناس إلى مراده بالسماع منه، ولا إمكان للوصول إليه. ليه بقى؟ لأن ده كلام الله، لما تيجي تقرأ ويلتبس عليك شيء مش هتعرف تقول يا رب علمني دي، مش هيجاوبك، هو أنت بيوحى إليك؟ مش هيجاوبك، أدي عسره. لكن أنا ما بقى مؤلف كتاب، يسري مؤلف كتاب وانت قريته عارف عنوان يسري، تيجي مسجد الاشراف تقول لي يا مولانا انت كتبت دي تقصد ايه، او ما انا فاهمك، انما القران مش كده، هتروح لمين يفهمك؟ والنبي مش موجود، كان الصحابه بيروحوا للنبي، والنبي هو الذي نزل عليه الوحي وهو اعلم الناس بالوحي. طب بعد غياب شخص النبي هروح لمين واقول يا مين يفهمني؟ فهمت ازاي؟ وعلى شكل ادي عسره بقى، صعوبته في الحكايه دي. فهمت؟ اما عسره فظاهر من وجوه اظهره انه كلام متكلم لم يصل الناس الى مراده بالسماع منه مباشره، ولا امكان الوصول اليه، بخلاف الامثال والاشعار، فان الانسان يمكن علمه بمراد المتكلم بان يسمع منه او يسمع ممن سمع منه. اما القران فتفسيره على وجه القطع لا يعلم إلا بأن يسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم بس، وذلك متعذر إلا في آيات قلائل، لأن النبي ما تكلمش على كل آيات القرآن، ده تكلم على بعض الآيات القلائل اللي سئل فيها، وترك الباقي عشان تتسابق الأمة في فهمه. فهمت؟ فالعلم بالمراد يستنبط بأمارات ودلائل، والحكمة فيه أن الله تعالى أراد أن يتفكر عباده في كتابه، فلم يأمر نبيه بالتنصيص على المراد، وإنما هو عليه السلام صوب رأي جماعة من المفسرين، فصار ذلك دليلا قاطعا على جواز التفسير من غير سماع من الله ورسوله. قال: واعلم أن بعض الناس يفتخر. اللي قال ده مين اللي قال؟ الحويي، موعد بينقل عن الحويي لسه. قال: واعلم أن بعض الناس يفتخر ويقول كتبت هذا وما طلعت شيئا من الكتب، ويظن أنه فخر، ولا يعلم أن ذلك غاية النقص، فإنه لا يعلم مزية ما قاله على ما قيل، ولا مزية ما قيل على ما قاله، فبماذا يفتخر؟ في ناس تفتخر يقولك إيه، هذا مما من الله به علي في فهم هذه الآية، ولم يطلع على أقوال السابقين. لا يا سيدي، اطلع على اقوال السابقين وقول ان انا ربنا من علي بفهم اخر، بس تكون مطلع على اقوال السابقين. فهمت؟ لكن انت ما تتجرأش بقى وتتباهى انك انت كتبت هذا دون ان تطلع على اقوال السابقين، دي مش مزية وليس فخر. فهمت؟ ومع هذا ما كتبت شيئا الا خائفا من الله مستعينا به. ده مين؟ الحويي بيقول لما كتبت برضه مع مراعاة كل الشروط دي كلها ببقى برضه خايف وانا بكتب ومستعين بالله ان ربنا يوفقني، وخايف لحسن اخطئ في بعض المواضع بعد ما حصل كل الاسباب. فهمت؟ ومع هذا ما كتبت شيئا الا خائفا من الله مستعينا به معتمدا عليه، فما كان حسنا فمن الله وفضله بوسيلة مطالعة كلام عباد الله الصالحين، وما كان ضعيفا فمن النفس الأمارة بالسوء. ونقف عند هذا الحد، نكمل غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك غفل عن ذكري الغافل.